بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. موضوع اليوم من المواضيع التي ينبغي على كل مسلم أن يهتم بها وأن يحرص على تحريها، ألا وهو طلب الحلال ومعرفة الحلال والحرام من المكاسب. وهذا أمر عظيم جدا يطيب به عيش الإنسان، تطيب علاقة الإنسان بربه، بسبب ذلك يجد الطمأنينة في قلبه ويجد السكون والراحة لكونه يسير على طاعة الله سبحانه وتعالى ويبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. يطيب عيش الإنسان بتحري الحلال وإن كان قليلا، والحرص على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، والبعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وتحري طلب الحلال واجتناب الحرام واتقاء الشبهات في حياة المسلم له أهمية قصوى، لأنه يتوقف على ذلك سلوك الإنسان في الدنيا ومصير الإنسان في الآخرة. المؤمن صاحب عقيدة، العقيدة هي التي تحركه وليست الدنيا هي التي تحركه. فبعض الناس تحركهم الدنيا ومصالحهم الشخصية، وأصبح الحلال والحرام في عرف هؤلاء الناس هو أن الحرام محل في جيبي وما كان في مصل أن الحلال محل في جيبي وما كان في مصلحتي، والحرام ما حرمت منه ولم يكن في مصلحتي. لا يعرف شرعا ولا يسير وفق أوامر ربه سبحانه وتعالى، إنما يسير حسب أهوائه ومصالحه الشخصية وحسب، يلهث وراء الدنيا وإن كانت من الحرام، ويبتعد عن الله سبحانه وتعالى وعما يرضي الله لأجل اتباع هواه. أما المؤمن صاحب عقيدة فالحياة الحلال، الدين يحركه، والحلال والحرام لهم اعتبار عنده، فإذا به لا يتجرأ أبدا على ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وإن فرض ووقع فيه سرعان ما يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويرد المظالم إلى أهلها رجاء التوبة وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. العقيدة تحرك المؤمن فتجعله يترك أشياء ولا يقبل على أمور وإن ظن أنها في مصلحته من الناحية الدنيوية، لأن أحيانا الشيطان يزين للإنسان أن الحرام في مصلحته وأنه يعني يقبل على هذه الجزئية وفقط لأنه يحتاج إليها، والله غفور رحيم. وهذا خطأ كبير جدا لا ينبغي على الإنسان أن يقع فيه ولا أن يستجيب إلى وسوسة الشيطان، بل عليه أن يتقي ويصبر ولا يقع في الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وإن زينت له نفسه الأمارة بالسوء وزين له شيطانه أن الحرام في مصلحته، وسبحان الله كيف يكون في مصلحته؟ والله عز وجل ما حرم إلا الخبيث، ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. ولذلك ما أحل الله في كتابه فهو الحلال، وما حرم الله فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، كما قال أبو الدرداء رحمه الله: فإن الله لم يكن نسيا وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. فالشاهد أن ينبغي علينا أن نعرف الحلال والحرام بنظرة الشرع لا بنظرة العادة ونظرة الهوى، لأن أحيانا الأعراف والعادات تنشر معاني فاسدة وتنشر أمورا أو تنتشر معاملات كثيرة هي قد حرمها الشرع، لكن الناس تساهلوا فيها إلى درجة أنها صارت من أعراف الناس، ولكثرتها واشتهارها ظن الناس أنها جائزة وأنها حرام. كذلك بعض المعاملات المحرمة كالربا مثلا ملأ السهل والوادي، وبعض الناس يظن أن مصلحته في الحصول على المعاملة الربوية لأنها ميسرة، يجد أن مثلا الحصول على شقة بنظام تمويل ربوي أو على سيارة بنظام تمويل ربوي أسهل بكثير من أن يشتريها بالحلال بالتقسيط، لأن تسهيل الربا جعل المعاملة أيسر وجعل المبلغ المدفوع بالقسط أسهل بكثير، فعندئذ يتطلع الناس إلى الربا ويبتعد عن التعامل بالحلال لأن الربا أصبح ميسرا، أو الحرام أصبح ميسرا. على سبيل المثال جاءني أحد الأشخاص يوما فقال لي إنه يسكن شقة إيجار، وطبعا الإيجار محدد المدة، وإذا به ينتقل من شقة إلى شقة كل عام أو عامين نظرا لغلو سعر الإيجارات أو لأن صاحب العقار يريد الشقة، وأمامه معاملة ربوية يستطيع من خلالها أن يتحصل على شقة بطريق ربوي، والقسط الذي سيدفعه للمعاملة الربوية أقل من ثمن إيجار الشقة هكذا، يعني أقل، فظهر له أن مصلحته تكون في المعاملة الربوية المحرمة، وأن المعاملة الحلال صعبة ولا يستطيع أن يتحصل على شقة بشراء حلال، فهل في هذه الحالة يتجرأ على الحرام بدعوى أنه ميسر؟ ولماذا الحرام ييسر في بعض الأوقات والحلال يكون صعبا؟ هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن ننظر إليها. إذا وجدنا في حياتنا أن الحرام أصبح سهلا وأن الحلال أصبح صعبا، فعلينا أن نحذر، لأن الشرع جاء بمصالح العباد، والشرع حرم الخبائث على العباد، لكن يتدخل الناس أحيانا ويحاولوا تسهيل الحرام ظاهرا، وبعد ذلك لا ينتفع الناس به ولا يجدون فيه البركة، على الرغم من أنهم أخذوه لأنه في الظاهر ميسر، لكن لا يجدون فيه خيرا ولا يجدون فيه بركة ولا نفعا، لأن الله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقة، فشيء بركته ممحوقة وإن كان ميسرا لا يؤخذ ولا ينتفع الناس به. وهنا سؤال، لماذا في بعض الأوقات يختبر الله سبحانه وتعالى عباده بجعل الحرام سهلا والحلال صعبا؟ نجد الآن المعاملات الربوية وبعض المعاملات المحرمة ملأت السهل والوادي، والتكسب بالطرق الغير مشروعة أو بما فيه الحرام أصبح سهلا ميسورا، سواء ذلك عن طريق معاملات ربوية أو معاملات فيها غرر ومقامرة مثل ما يحدث في التسويق الشبكي بأنواعه وطرقه المختلفة وما إلى غير ذلك من المعاملات التي فيها غش وخداع وينتفع أصحابها أكثر من الذين يبتعدون عن هذه المحرمات ويمتثلون ما أمر الله به. لماذا هذا الاختبار أيها الكرام؟ وهذه مسألة دقيقة جدا في العلم ينبغي أن نقف معها. لماذا أحيانا يبتلي الله عباده بأن ييسر الحرام وأن نجد الحرام سهلا ونجد الحلال صعبا؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في شأن قصة أصحاب السبت، قال الله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذا اختبار من الله لهذه الفئة، جعل الحلال سهلا اليوم الذي حرم عليهم العمل هو يوم واحد في الأسبوع وهو يوم السبت، يجدون البحر مليئا بالأسماك حتى أنها تظهر أنفسها لكي يأخذوها. وفي الأيام الحلال 6 أيام حلال لا يجدون في البحر سمكة واحدة. هنا ننظر الأصل في تشريع الله لعباده أن الحلال كثرة وأن الحرام قلة. الحلال كثير جدا، بيع، شراء، إيجار، مزارعة، مساقاة، ألوان كثيرة من المعاملات الحلال. والمحرمات تدور حول الربا وحول الظلم وحول الغرر والخداع والقمار فقط. لكن لما فعلى سبيل المثال مما يبين لنا أن الأصل في تشريع الله لعباده أن الحلال كثرة، أن الأصل هو الحلال عفوا أن الأصل هو الحلال. قال الله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلا يجوز أن نسأل عن حل الأشياء لأن الأصل الحلال، لكن الحرام هو الذي نسأل عنه لأن الحرام صنفا معدودا. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما يفعل الحاج، ما يباح للحاج، ما يلبس الحاج يا رسول الله، هنا هو بيسأل عن المباح. السؤال غلط، المفروض يسأل عن المحرم وما سواه هو المباح. لذلك كان رد النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول: ما يلبس الحاج؟ قال: ما يلبس المحرم يا رسول الله؟ المفروض الإجابة الطبيعية يقول له يلبس كذا وكذا وكذا، لكن لأن السؤال غلط وإنه بيسأل عن الحلال والحلال كتير ما ينفعش نحصره، صرفه النبي إلى السؤال الصحيح فجاوبه على السؤال اللي المفروض يسأله. المفروض يقول: ما لا يلبسه المحرم؟ ما هو؟ فلذلك هو قال: ما يلبس المحرم يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يلبس العمائم ولا القمص ولا السراويل. فالأصل في تشريع الله لعباده أن الحلال كثرة وأن الحرام قلة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال لو جلسنا الآن نحدد الأشياء المباحة في المطعم والمشرب، نقعد من هنا لبكرة كثير الأشياء. الأصل في الأشياء الحل، ولا يجوز إن أنا أسأل مثلا إيه الدليل على إن التفاح حلال مثلا، أو إن الموز حلال، أو إن الطعام الفلاني حلال، لا يجوز. المفروض أسأل عن الدليل على حرمة الأشياء. نستطيع إن إحنا نجمع المحرمات، يشوف الحلال ما نقدرش نحدده في جلسة، لكن الحرام نستطيع أن نحدده بقول الله سبحانه وتعالى: المحرمات في المطعم والمشرب، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وما جاء في الآية الأخرى من قول الله سبحانه وتعالى: وما أهل لغير الله به، وما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم من كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع والحمر الأهلي. بس هي دي المحرمات في المطعم والمشرب، ما سواها هو الحلال الطيب. الشاهد الأصل إن في تشريع الله لعباده الحلال كتير والحرام قلة، لكن تتبدل الموازين أحيانا لعلة، زي ما حدث لأصحاب السبت: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، يوم واحد حرام العمل و6 أيام الحلال، لكن لا يجدون الرزق إلا في الحرام ولا يجدونه في الحلال. لماذا هذا؟ قال الله سبحانه: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أي كذلك يكون الاختبار من الله بسبب الفسق، الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله. إذن أنا في حياتي لما أجد الحرام غير ميسر، وأجد الحرام ميسر، وأجد الحلال غير ميسر، أجد الحرام سهل وأجد الحلال صعبا، هنا ينبغي أن أراجع نفسي وأتذكر قول الله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أي كذلك يكون الاختبار من الله سبحانه وتعالى بسبب الفسق فبدلا من أن أتجرأ وأقول المعاملة الربوية أو المعاملة اللي فيها غش أو المعاملة اللي فيها قمار أو ميسر سهلة وده اللي قدامي ومش لاقي غيره، بدل ما أستسهل أعلم أن تسهيل الحرام بسبب فسق ما في حياتي، فأرجع إلى الله، وإن عدتم عدنا، أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أراجع نفسي، أنظر إلى مواطن الخروج عن طاعة الله في حياتي وأسد هذه المواطن، أتوب عنها وأبتعد عنها، أتقي الله سبحانه وتعالى، عندئذ أجد الخير العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه عقيدة في حياة المؤمن، أن التقوى تيسر الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدنا الحلال غير ميسر والحرام ميسرا وسهلا، هنا ينبغي أن أراجع نفسي وعلاقتي بربي، بدلا من أن أستسهل وأقبل على الحرام، فهذا لا يجوز أبدا. عقيدة ينبغي أن تكون راسخة في أذهاننا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لسان حال كثير من الناس الآن لما يكون في ضيق من حياته وفي ضيق في شأن المكاسب والمعايش، ونقول له هذه الآية، لسان حاله طيب وبعدين قل لي شيئا آخر، لا يريد أن يستمع إلى هذه الآية ولا يريد أن يحقق معناها، ولن ينصلح الحال إلا إذا حقق الإنسان معناها إذا وجد ضيقا من العيش. هذا أصل في هذه الحياة، يعني الشيء بالشيء يذكر. وهذه قصة واقعية حدثت، شاب وكبر يعني العمر طال به وبدأ يدخل يقترب من 40، بقى عنده 38 سنة حاجة زي كده، ولفقره ولقلة ذات يده لا يجد شيئا من المعايش ليتزوج ويعف نفسه ويقيم أسرة. فذهب إلى أحد العلماء والمشايخ، وهذا ميزة إن الإنسان يلجأ إلى عالم وليس إلى عابد، عالم عنده يقين بما ورد في الكتاب والسنة ولا يجعله يتجرأ على الحرام. قال له أين المخرج وكيف المخرج يا شيخ؟ كيف المخرج إن أنا أخرج من هذا؟ أريد الزواج وأريد أن أبني حياتي. هو يعمل عامل في هايبر ومرتبه ضعيف، ف يعني بهذا المرتب لا يظن لي ان انا استطيع ان انا افتح بيت او اجر شقه او اشتري شقه او حياتي تستمر ازاي. وقعد يحكي بقى ضغوط كثيره من هنا وهناك كثيره، فالشيخ ارشده الى توحيد الهموم، ده الاصل، وحد الهم، ما تخليش الهموم متشعبه بيك هنا وهناك. قال له الشيخ، قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الشاب رد صريح، هو لسان حال كثير من الناس للأسف وإن كانوا لا يتفوهون بهذا. قال له صرفها فين دي يا شيخ؟ ومن يتق الله، قل لي حاجة تانية، يعني كأنه لا يريد أن ينتبه إلى الآية ولا إلى معناها ولا أن ينظر ولا أن يحاسب نفسه عليها، وأين هذه الآية في حياته؟ وبدلا من أن يصلح أمره ليعود إلى الله، فقال أصرفها فين يا شيخ؟ هنا قال له الشيخ العالم بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال لا يوجد عندي غيرها، حل مشاكل حياتك ومشاكل الرزق خاصة في تقوى الله. هذا كلام ربي، هنا اليقين في كلام الله، هنا اليقين في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. العقيدة تظهر مهما كانت الدنيا مقبلة على الحرام من حولك أو من حولك، والناس يعني متساهلين في مسألة الإقبال على الحرام وأن الحرام ميسر ويقول لك هو ده اللي قدامنا وإلى غير ذلك. لا، صاحب عقيدة، الحرام حرام والحلال حلال، لا أريد الحرام ولا أريد المنافع التي تأتي من ورائه، وإن كانت ستأتي من ورائه الدنيا بما فيها، أنا أريد رضا الله، لي هدف محدد، مسلم لي هدف محدد، عندي عقيدة تحدد مساري وتحدد كيفية السير في هذه الحياة الدنيا منافع تأتي من الحرام لا أريدها بعدا بعدا. فالشاهد ومن يتق الله، قال له الشيخ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه العقيدة، هذا يقين لا يوجد عندي غيرها ولا أنصحك بغيرها. فلما وجد الشاب إصرار الشيخ ويقين الشيخ وأنه يعني لم يستجب إلى شكواه المتعددة وأنه حزن حزنا شديدا من كونه لا يريد أن يستمع إلى معنى الآية وتطبيق الآية، فلان قلبه إلى الآية وأخذ يتفكر فيها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أين أنا من تقوى الله سبحانه وتعالى؟ هل حققت التقوى على وفق ما أراد الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أم أني فهمت التقوى على وفق هواي؟ فبدأ يتقي الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر وترك المناهي، بدأ يحافظ شديدا على عمله لأنه مؤتمن على هذا العمل في مواعيده، يحافظ على الصلاة، على علاقته بربه، على حسن التعامل مع الناس، يتعامل مع الناس في العمل على أن هذا العمل ملكا له لأنه مؤتمن عليه، إلى غير ذلك. الشاهد أتاه الفرج بعد فترة من تقواه لله، بعد أن نجح في الاختبار، بعد أن حقق التقوى على الوجه الذي أراده الله من حيث لا يحتسب. هنا قول ويرزقه من حيث لا يحتسب، هنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هنا سؤال، إمتى الإنسان يسأل عن المخرج؟ لما نكون إحنا قاعدين في مكان وعارفين طريق الخروج، مش هنسأل عن الخروج لأن طريق باب الخروج موجود قدامي. لكن لما يكون باب الخروج مش موجود ومقفول ومغلق، هنا بسأل عن المخرج. يعني لما الضيق، لما تستحكم حلقات الإغلاق ولا أجد وسيلة للمخرج، هنا أسأل، ابتدي أسأل ما هو المخرج. فكأن معنى الآية إذا ضاقت عليك الأمور، إذا ضاقت عليك الأمور من كل النواحي وأصبحت تفقد الثقة في الأسباب، سواء في شأن الشفاء من مرض، في شأن رزق، في شأن تفريج هم، في شأن أي شيء، إذا ضاقت الأمور من كل وجه ولا تجد سببا للتفريج من الأسباب الدنيوية، فالمخرج في تقوى الله عند الله سبحانه وتعالى، في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، في السير على رضا الله عز وجل. فهذه الحياة الحقيقية للمؤمن التي ينتفع بها عند الله سبحانه وتعالى ويؤجر بها ويسعد في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. يحضرني معنى عجيب جدا في شأن الحلال، وإن كان قليلا فيه الخير وفيه البركة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يبقى ممكن الإنسان يكتم ويغش ويبيع ويكسب أكثر، لكن مكسب ممحوق البركة لا ينتفع به، وممكن يصبر على ولا يتحرى إلا الحلال فيأتيه الحلال وإن كان قليلا لكن فيه بركة وفيه عطاء من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو ذلك، يجب على المؤمن أن يتحرى الحلال في طلب الرزق، لأن الله قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال سبحانه: وقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وقال سبحانه: فقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وقال سبحانه: فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني أحل طعاما. فهذا حرص على أخذ الحلال من أهل التقى، فينبغي أن نحرص على ذلك، فهذا فيه الخير وفيه البركة. لذلك من المهم جدا لكي يبتعد الإنسان عن الحلال، عن الحرام، ويفعل الحلال، أن يعرف الحلال والحرام في التعاملات التي يتعامل بها، وأن يتعلم دين الله فالعلم نور وبركة. لذلك الإمام مالك عليه رحمة الله كان يقول: يجب على كل من نزل إلى السوق للبيع أو الشراء أن يتعلم الحلال والحرام في البيوع، وإلا وقع في الربا شاء أم أبى. الإنسان اللي مش عارف الحلال من الحرام ونزل يبيع ويشتري فيقع في ألوان من المحرمات دون أن يدري. لذلك كان من المهم جدا أن يحرص الإنسان على الكسب الحلال. الكسب الحلال حث عليه الله سبحانه وتعالى، والإنسان والمؤمن لا يجلس خاملا عاطلا عن العمل، بل يسعى ويعمر الدنيا بدين الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن قال: فانتشروا في الأرض، ابتغي من فضل الله، اسعى للمكاسب، فهذا هو الأصل الذي به يؤجر الإنسان، وأول الطريق ليتحصل على المكاسب الحلال أن يأخذ بالأسباب. لكن الإنسان يعطل الأسباب ولا يأخذ بها ولا يبحث عن عمل ولا يسارع في النزول في هذه الحياة الدنيا بحثا عن طلب الرزق، وثم بعد ذلك يقول الرزق ضيق، أنت عطلت الأسباب، والله قضى أن الأشياء في هذه الدنيا تكون بسبب، فكيف يعطل الإنسان السبب ثم يشتكي؟ فمطالب: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكذلك عن حكيم بن حزام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار كما ذكرت الحديث آنفا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذب محقت بركة بيعهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وقال أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. هذا الحديث يدل على نعيم الدنيا، كيف أنعم في هذه الحياة الدنيا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام لا يمنع الإنسان أن يخطط لدنياه. قال الله سبحانه: فما حصدتم فذروه في سنبله. ولا يمنع الإنسان من الكسب، بل يحس على المكاسب كما مر في النصوص التي يعني قلتها الآن، إنما يحس على المكسب والحس والانتشار في الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن بالقدر الذي لا يلهي قلبه عن طاعة الله، بالقدر الذي تكون الدنيا فيه في يد الإنسان وليست في قلبه. لذلك قال الرسول: لا بأس بالغنى لمن اتقى. احنا ما احناش ضد الغنى او ضد ان الانسان يسعى ويتكسب، بل هذا مطلب شرعي، لان المكاسب، وان الانسان لما يكون معه مال ويكون صالحا ينفقه في مواطن الخير وينصر به دين الله، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن هنا ترتيبه: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. أن يكون الإنسان تقيا صحيحا أفضل من أن يكون غنيا سقيما. مثلا الصحة بها يعبد الله، بها يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى الله عز وجل، إلى غير ذلك. لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. النعيم أن يكون الإنسان طيب النفس، أن يرضى عن الله، أن يرضى كل إنسان منا عن وضعه الذي هو عليه، الذي اختاره الله له، حتى وإن كنت ترى أو تطمح إلى غيره، ابذل ما في وسعك وابذلي ما في وسعك لتغيير وضعك أو وضعك إلى الأحسن، لا حرج. لكن إذا بذلت ما في وسعي وأخذت بالأسباب ثم اختار الله لي أمرا، فعلي أن أرضى بهذا الأمر الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لي، وأحاول أن أجتهد فيه وأن أنتفع وأن أرضى به، لا أن أتسخط عليه فلا أغير شيئا ولا ينوبني إلا الهم والغم ثم حرمان الأجر من الله سبحانه وتعالى. حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا، مثلا واحد سعى أو شاب سعى في أثناء دراسته إنه يدخل كلية معينة، ما مجموع ما أهلوش، دخل كلية أخرى، خلاص يتعايش مع هذا وأصبح هذا هو تخصصك الجديد الذي قد تنفع فيه أكثر من التخصص الأول. فهنا ارضى بهذا واطمح فيه وحاول أن تكون مميزا فيه. ليست العبرة أن تدخل الشيء الأعلى وأنت غير مميز، العبرة أن تتميز ولو في شيء أدنى ممن تظنه أعلى، فده فرق كبير وبون شاسع في طريقة تفكير الناس. واحد عاوز يبقى دكتور فاشل، دكتور وخلاص، وفي النهاية يطلع دكتور وحدة صحية مع احترامنا للجميع يعني، بس ما هواش مميز وقاعد كده وخلاص واخد اللقب لكنه له غير نافع وغير مميز في العلم. بخلاف واحد آخر دخل مثلا كلية تجارة وفهم وأصبح محاسبا قويا يؤثر في الاقتصاد ويعرف موارد الاقتصاد ويحل المشاكل الاقتصادية إلى غير ذلك. أيهما أنفع؟ الأنفع في كل مجال المميز فيه، إن أنا أجعل لي تخصصا في حياتي أكون مميزا فيه يشار إلي فيه بالبنان، فذلك هنا الأفضل. عموما الشاهد أن يرضى الإنسان بحاله الذي اختاره الله عز وجل له ويحسن من وضعه ويتعايش معه. وطيب النفس من النعيم، طيب النفس ده اللي هو الرضا بقضاء الله وقدره، الرضا باختيار الله سبحانه وتعالى، فيطيب الإنسان به نفسا لأن هذا خيرة الله له، فيتحصل على الأجر وينتج بفضل الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي بيعبر عنه في التعبيرات الحديثة بالسلام النفسي، لا هنا اسمه الاطمئنان، الاطمئنان بالقرب من الله، الاطمئنان بالرضا عن الله رب والإسلام دينا ومحمد رسوله. هذه الطمأنينة تجعل العبد يعني كأنه في جنة. هكذا ينبغي علينا أن نعلم قيمة التحصل على المكاسب، والمكاسب لها حكم عظيمة جدا، السعي في الكسب علشان إن إحنا نكون حريصين على الكسب الحلال له حكم عظيمة في حياة الناس. منها أن المسلم إذا كسب المال الحلال أعف نفسه واستغنى بذلك عن الناس، عاش كريما بعيدا عن الذل وعن المهانة. فالإنسان يستعيذ من الفقر المدقع الذي يذله للناس، ومن الغنى المضغي الذي يطغى به على خلق الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد الكسب الحلال سبيل إلى أن الإنسان لا يذل نفسه ولا يحتاج إلى غيره فيعيش عفيفا وتيسر له سبل الحلال ويعرف يعبد الله سبحانه وتعالى وتيسر له العبادة لأنه يعني مستغني بالحلال. المسلم يستعين بالمال الحلال على طاعة الله، ينفق في سبيل الله، يهدي، يتصدق ابتغاء مرضات الله، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. لذلك الصحابة الفقراء الصحابة لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، فقال النبي أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طب لماذا ذهبوا بالأجور؟ لأنهم يتصدقون، يحجون، معهم أموال، فضل أموال، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ومعهم فضل أموال، يحجون ويتصدقون ويبذلون من أموالهم، فده أجر زائد. فيقول له ندركهم ازاي الفقراء معهوش اموال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا ادلكم على شيء تدركون به من سبقكم؟ فدلهم على التسبيح والتحميد والتهليل دبر كل صلاه 33. فالشاهد ففعل ذلك الأغنياء أيضا، فذهبوا فاشتكوا للنبي فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشاهد الغنى لمن اتقى سبيل خير وبركة وازدياد أجر، لذلك يسعى الناس إلى المكاسب لكي لا يزلوا أنفسهم ولكي يفتحوا على أنفسهم أبواب أجور بالأموال التي يتحصلون عليها. بعض الصحابة كانوا بيشتغلوا حمالين من أجل أن يتصدقوا، يعني عاوز يتصدق فيشتغل، ويشتغل حمال يشيل ياخد أجر، يقسم نصين كده، نصف يصرف بيه على نفسه والنصف التاني يتصدق بيه. فكان حرص انه بدل ما يجلس خامل يعمل ولو عملا بسيطا يتحصل على أجر ينفع نفسه ويتصدق بفضل الله. امرأة كانت في العدة الوفاة، في عدة الوفاة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان هي يعني تحتاج إلى النزول إلى الأرض لأن لها بها عملا وليس لها عائل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي لعلك تتصدقي أو تجلبي خيرا، يبقى يعني تؤجري وتنفعي نفسك وتتصدقي. فأجاز لها لاحتياجها إلى النزول في العدة لتتكسب وتتصدق وتنفع نفسها وتنفع غيرها بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك الكسب الحلال طيب بفضل الله سبحانه وتعالى أفضل المكاسب. المكاسب منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم، والمكاسب تختلف باختلاف الناس، كل إنسان مهيأ لما يناسبه من الأعمال والحرف والصناعات. أطيب المكاسب هي عمل الإنسان بيده، الأفضل لكل أحد ما يناسب حال هذا الإنسان. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى وهب كل إنسان يعني مواهب ليست عند غيره، فما يصلح في واحد يصلح للزراعة والفلاحة ولا يصلح في التجارة، واحد يصلح في التجارة ولا يصلح في الحرف، ناس يصلحون في الحرف من أول الطبيب لغاية صانع الأحذية لكن لا يصلح في التجارة والبيع والشراء. فكل إنسان يصلح فيما يعني يعمله، فكل ميسر لما خلق له. فالشاهد أننا أبحث عن المكاسب أو عن العمل الذي يليق مع طبيعتي، هذا هو الأفضل بالنسبة لذلك شريطة أن يكون من الحلال الطيب. لذلك لابد في جميع المكاسب من النصح وعدم الغش والقيام بالواجب، من النصح وعدم الغش والقيام بالواجب. وإذا نصح المسلم في بيعه وشرائه وفي عمله وحرفته وفي أخذه وعطائه فعمله هذا من البر والإحسان الذي يساب عليه في الدنيا والآخرة. الكسب المبرور عبادة، وهو كل كسب جمع الصدق والنصح والعدل، خلى من الكذب والغش والخداع واليمين الكاذبة. الكسب المبرور عبادة، وهو كل كسب جمع الصدق والنصح والعدل، النصح للمسلمين عدم الكذب، الصدق العدل في التعامل، وخلى من ضد ذلك من الكذب والغش والخداع واليمين الكاذبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. فيتعجب النبي من زمان يأتي على الناس ينظرون إلى مصالحهم الشخصية وإذا به ينظر إلى ما ينفعه ولا يهم أكان ذلك من الحلال أم كان ذلك من الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم لم علمنا في حياته وهديه العملي صلى الله عليه وسلم لما جاء سلمان فارسي وأتى بشيء بطعام ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال صدقة تصدقت بها عليك. فقال صدقة أتت إليك وإلى أصحابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا آكل الصدقة، لأن الصدقة محرمة على محمد وعلى آل محمد لأنها أوساخ الناس ولا تليق بمقام النبي الشريف. فالشاهد قال إنا لا نأكل الصدقة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه بعد ذلك في اليوم الذي يليه فقال هذا هدية، فأكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الهدية ويقبض الهدية لكنه لا يأكل الصدقة. لما الحسن أو الحسين أخذ التمرة من الأرض في فم طفل صغير وإذا به يخرجها من فيه ويقول لعلها تكون من تمر الصدقة، كخ كخ، وأخرجها. تحري الحلال ولو في التمرة، ولو في شق التمرة في فم الطفل الصغير الذي أعوله، فهذا هو ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين هذا من زمان قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أمن الحرام. نسأل الله العفو والعافية. كذلك نحن مأمورون في شأن المكاسب بالورع والحث على الاقتصاد في طلب المعيشة. الورع والحث على الاقتصاد، لأن الدنيا بالنسبة لنا ليست مقرا، وإنما هي معبر وممر إلى الآخرة، نسعى لإصلاحها بالقدر الذي لا يضر بالآخرة. فإذا سعينا لإصلاحها وأضرت بالآخرة ففي هذه الحالة نقول بعدا بعدا. قال الله سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد تطمح نفسك إلى الخير الكثير وهو بالنسبة إليك شر، وفي حق غيرك خير. فعلى الإنسان أن يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى. الحث على تحري الحلال، والحلال الأصل فيه أنه واضح، والحرام الأصل فيه أنه واضح. هنحط قاعدة كده هنعرف بيها الحلال والحرام لغاية ما نتأكد من المسألة دي. يعني إذا اشتبهت علي مسألة هل هي من الحلال أم من الحرام، فكيف أعرف أنها حلال أو حرام؟ هل أقدم عليها أم أنني أبتعد عنها إلى أن أتيقن من حلها وحرمتها؟ قاعدة بسيطة لو خرجنا من اللقاء بها هتكون ميزان أمام أعيننا إلى أن نصل إلى أحد من أهل العلم ليؤكد لنا المعاملة المستجدة دي حلال ولا حرام. إيه هي؟ هي القاعدة دي مأخوذة من حديثين. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى الأصل في الحلال واضح، والأصل في الحرام إنه هو واضح، وقد تشتبه على الإنسان بعض المعاملات سيما مع تشعب المعاملات في العصر الحديث فيشتبه عليه هل هذا من الحلال أم من الحرام. أعمل إيه لغاية ما أتأكد؟ قدامي معاملة شايف إن ممكن يكون فيها نفع لي، ظهرت إلي معاملة تسويق شبكي مثلا واشتغل وأنا في البيت ويقول لي ده انت هتبقى مكان الاعلانات وكأن انت سمسار وان انت بتوزع، وبدل ما نعمل اعلانات بنجيب الناس الى غير ذلك مشتب، ولكن فيها نوع من الغرر، نديك سلعة او اشتراك او كورس لازم تخش فيه، ولما حد بيشغل سمسار لازم يدفعوا فلوس؟ ابدا. هل ده موجود في العرف؟ ومن بيخليه يدفع مبلغ كبير سواء بحجة أنه هو قرص أو لسلعة غريبة غير موجودة أو بحيث أنه هو يجمع مال معين، أنا دافع المال علشان خاطر القرص؟ لا أبدا، ده القرص ما يهمنيش ومش عايز أخده، ده أنا دافعه علشان خاطر المكسب، والمكسب قد يأتي أم لا. طب هو ده حلال والله حرام؟ لو أنا مش عارف طبعا ده حرام لأن ده قمار، دي مقامرة ممكن نتحدث عنه يشير من التفصيل بعد ذلك، لكن أنا بتكلم لو أنا مش عارف قدامي معاملات متشعبة الأصل أنا أقدم عليها وأدخل واشترك وأعمل وبعدين أروح أسأل، ولا الأصل إن أنا أبعد عنها بدان هي شبهة لغاية ما أتأكد هي حلال والله حرام؟ الأصل في حياتي إيه؟ القاعدة الميزان اللي في حياتي إيه؟ بدان مشتبه الحلال واضح عليه نور، والحرام واضح عليه خبث وظلمة واضح، طيب الشيء المشتبه ممكن يبقى حلال وممكن يبقى حرام، أقبل عليه أو أتتبع الرخص أصل ممكن يكون فيها خلاف وأدخل أي كلام وأقبل عليها، أم ماذا أفعل؟ أتزرع بخلاف العلماء وإن كان هناك أقوال ليس عليها أدلة وأقول مادام فيها خلاف أختار القول اللي يريحني واللي يتمشى مع مصلحتي، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم قاطبة. أمال لماذا قال الله سبحانه وتعالى وأرشدنا سبحانه وتعالى أننا إذا تنازعنا في شيء أن نرده إلى الله وإلى الرسول؟ لماذا وضع العلماء قواعد الترجيح عند الاختلاف؟ علشان خاطر إن المفروض أسعى لمعرفة الراجح، مش أقول ده فيها خلاف أخذ أي قول، ده مذهب خاطئ طبعا. فالشاهد إن أنا لما تكون قدامي معاملة مشتبهة ما ينفعش أنا أقبل عليها مرة واحدة، إنما أعمل إيه؟ هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يبقى هنا النبي أرشدنا إلى أن لما يكون في أشياء مشتبهة أتقيها، أتقي الشبهات. الشبهات اللي هي الشيء اللي مشتبه ملتبس، هل هو حلال ولا حرام؟ في شأن المكاسب لا أقبل عليه إلا إذا تيقنت أنه حلال. المشكلة اللي احنا بنوجدها حتى في أثناء الأسئلة اللي بتأتينا في الفتوى، كتير من الناس يقول: عملت، فعلت، اشتركت، طب ليه ما سألتش قبل ما تشترك؟ ليه ما سألتش قبل ما تدفع؟ ليه ما سألتش قبل ما تدخل الوظيفة دي وانت عارف ان فيها نوع من الحرام او الإعانة على الحرام، او في او على الأقل مشتبهة بالنسبة إليك؟ الشيء الحلال واضح، الحرام واضح، يبقى الحلال واضح أقبل عليه، الحرام واضح أبتعد عن. المشتبه اللي ممكن كتير من الناس ما تعرفوش دلوقتي بسبب تشعب المعاملات، لي قاعدة وضعها بينها لنا النبي في هذا الحديث، لغاية أما أسأل أهل العلم، لغاية أما أعرف المسألة هل هي حلال ولا حرام، إلى أن أتيقن أعمل بقول النبي: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرض. أنا هبعد عن الشبهة إلى أن أتيقن هل هي حلال ولا حرام، إلى أن أذهب لأهل العلم. قال الله في موضعين من كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عند قاعدة أخرى ممكن ترجح لي جانب الحرمة عن جانب الحلال، أو جانب الحلال عن جانب الحرمة، في قول النواس بن سمعان حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا كانت المعاملة اللي قدامك فيها شبهة وتحيك في صدرك ويتكره أن يطلع عليها الناس، فهذا تقريب لأنها حرام. طيب لا تحيك في صدرك لكن فيها شبهة، اتق الشبهات إلى أن تتيقن. فهذه القاعدة الذهبية اللي احنا نضعها أمامنا، لو لم نخرج باللقاء من هذا اللقاء إلا بها لكفى. يبقى دي حاجة تبين الإنسان يكون عنده ورع، عنده حرص على طلب الحلال والبعد عن الحرام، وإنه يتقي الشبهات في أي معاملة مستجدة لا يعيها إلى أن يتيقن من ذلك. وده يبين لنا أهمية العلم بالحلال والحرام في التعاملات، يبين لنا أهمية العلم بالحلال والحرام في التعاملات، وإن هذا يعني أمر ينبغي علينا جميعا أن نلقي له بالا وأن نراعيه، فعلينا أن نحرص على ذلك. طيب، إيه هي الأشياء التي يطيب بها الكسك؟ المكاسب لا تطيب إلا بأمرين. إحنا دلوقتي غرضنا نتكلم عن المكاسب وعن تحري الحلال والبعد عن الحرام. طبعا اللقاء الآن هيضاق بنا أن إحنا نتحدث عن الحرام. أنا كنت كده عاوز أحط قواعد ضوابط للحلال والحرام، وإزاي نعرف المحرم، نفرق بين المحرم لذاته والمحرم لكسبه، وإن المحرم لذاته أتعامل معاه إزاي والمحرم لكسبه أتعامل معاه إزاي، ولو عندي محرم لذاته أو لكسبه أتخلص منه إزاي، وضوابط في معرفة الحلال والحرام في التعاملات. ديت لقاء تاني إن شاء الله، لأن الوقت ضاق بينا. هختم بس بجزئية ما تطيب به المكاسب. وإحنا خدنا قاعدة ذهبية عرفنا منها أهمية الكسب، وعرفنا أهمية أن الإنسان لا يقبل على الحرام وإن كان سهلا، بل يراجع نفسه ويذهب الفسق الموجود في حياته ويتقي الله ييسر له الحلال ولا يستسهل الحرام. عرفنا تاني قاعدة إن هي إن الإنسان إذا اشتبه عليه أمر فيتقيه إلى أن يتيقن من حله أو حرمته، إذا كان يحك في صدره ويكره أن يطلع عليه الناس فهذه علامة حرمة فينبغي أن يبتعد عنه إلى أن يتيقن من حله وحرمته. وعموما المكاسب لا تطيب إلا بأمرين: الأول أن يكون مشروعا مأذونا فيه من الله ورسوله، ما يعني ما لا المكسب الحرام الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى كالربا والميسر والغش والخداع وإلى غير ذلك، فهذا كسب خبيث. أن يؤدي بالأول لتطيب المكاسب ولا تطيب إلا بأمرين: الأول أن يكون مشروعا مأذونا فيه من الله ورسوله، الثاني أن يؤدي المسلم العمل كاملا على أتم وجه ليسلم من الغش والتقصير في العمل، ليسلم من الغش والتقصير في العمل. عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن غش فليس منا. قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. فلازم العمل نقوم به الإنسان على أتم وجه. كثير من الناس مطففين، قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمطففين. المطفف قال الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. التطفيف مش بشأن الميزان بس، كثير من الصحابة ومن السلف فسروا التطفيف بأعم من هذا. صحيح هو أصله في الموازين اللي هو إيه، لما يجي يوزن لنفسه يوزن مظبوط، لما يجي يوزن للناس يخف في الميزان ويغش في الميزان. كثير من الناس هم مطففين، لما يجي يستوفي الحق الذي له سواء بقى في غير الموازين في أي تعامل ياخده مظبوط، لما يجي يؤدي الحق الذي عليه يطفف فيه. هضرب مثال بسيط: موظف أو عامل أو واحد شغال في أي نوع من أعوان العمل يريد أن يأخذ حقوقه كاملا، مرتب كامل غير منقوص، لكنه في العمل لا يؤدي العمل، ده تطفيف، ده نوع من التطفيف، لا يؤدي على الوجه الكامل أو يؤدي بكسل أو لا يذهب لوقت العمل بالكلية أو يضيع أوقات في العمل أو يعني لا ينصح للناس في العمل ويقوم بعمله على الوجه جالس في العمل لكن زي قلته ما بيعملش الشغل المطلوب منه، ده مطفف. فهكذا فالمكاسب تطيب بأمرين: أن يكون مشروعا مأذونا فيه من الله ورسوله، أن يؤدي المسلم العمل كاملا على أتم وجه ليسلم من الغش ومن التقصير. المكاسب الخبيثة حكمها أنها حرام كالربا والغش والسرقة والنهب، وهي شؤم على صاحبها، يظهر أثرها في عبادته فيسلب الخشوع ويسلب قبول الدعاء ويسلب الطمأنينة. وكل كسب خبيث سببه عدم الإيمان أو نقص الإيمان، ومن كان مكسبه خبيثا سلط الله عليه من يسلبه منه وعذبه به في الدنيا وعاقبه عليه في الآخرة. قال الله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لذلك على الإنسان أن يتخلص من المكاسب المحرمة وأن يطيب كسبه بما سبق ذكره. فهذا يعني تقدمه للحديث عن المعاملات المحرمة وبيان أهمية الكسب وبيان خطورة التجرؤ على الحرام واستسهاله حتى وإن كان سهلا، وبيان ما يفعل المسلم في المعاملات التي تشتبه عليه. أسأل الله أن ينفع بذلك وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. طبعا عندنا لسه في الباب الحديث عن المعاملات المحرمة وكيفية التعامل معها، عندنا لسه في الباب ضوابط في معرفة الحلال والحرام، وإزاي إن إحنا نستطيع إن إحنا يعني نعرف المعاملات الحلال من المعاملات المحرمة وتطبيقاتها المعاصرة، دي كلها أشياء. طبعا باب المعاملات ده باب كبير، لكن أنا يعني هناخد أهم الضوابط والأسس اللي ممكن تخلينا نعرف الحلال من الحرام، أو الأهم المعاملات المحرمة. الحلال قلنا كتير بقى، لكن محتاجين نعرف أهم المعاملات المحرمة اللي هي المنتشرة واللي المفروض ان احنا نتقيها ونضع لها ضوابط يسيرة كده، بحيث على الأقل ان احنا لما نشوفها نعرف انها حرام، او لما يتعرض علينا حاجة شبيهة بالحاجات المحرمة اللي هنتكلم عنها دي نبتدي نسأل قبل ما نقبل عليها ونتأكد هل هي حلال ام هي من الحرام. هذا من العلم الواجب لكل من يسعى للكسب في هذه الحياة الدنيا، ولأجل أن تطيب مكاسبنا ونؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى. أسأل وإن شاء الله عز وجل يعني لما نتحدث عن ذلك، لو أي أحد عنده سؤال أو عنده أي مشكلة تخص التعاملات أو شبهة في مسائل المعاملات عموما، سواء كانت معاملات يعني معروفة لدى الناس أو معاملات مستجدة معاصرة أو معاملات تخص التعاملات سواء على النت أو على غير ذلك، فممكن نعقد لقاء في الإجابة عن هذه التعاملات، أو ترسل الأسئلة على بوت الاستفسارات أو بوت الفتاوى، وإن شاء الله نجيب عنها بإذن الله عز وجل. إن شاء الله إن قدر الله بقاء ولقاء علنا نكمل ما يتعلق بالكسب المعاملات المحرمة. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الزلل والحرام، وأن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يطيب مع مكاسبنا ومعايشنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. أسألك ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم على نبينا محمد وآله.